بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصلي لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهنا أطلق الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى التبويب، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وعادته في أكثر الأبواب أنه يبين الحكم في التبويب، ويجعل الأدلة كالشرح للتبويب، الأدلة من القرآن والسنة. فهذا لا يدل على أن تبويبه في هذا الباب بعينه أنه ليس بالشرك، باب ما جاء في الذبح لغير الله، لأنه لم يقل باب من الشرك الذبح لغير الله. هذا لا يدل على أنه لا يعتقد ذلك ولا يرى ذلك، ولا يدل أيضا على أن المسألة فيها تفصيل، إن ذبح يعني لقصد كذا أو اعتقاد كذا أنه شرك أو ليس بشرك، لا. لأننا نأخذ أحكام الإمام من مجموع مصنفاته ومصنفه الخاص، هذا أبواب التوحيد كلها، أبواب كتاب التوحيد كلها متعاضدة في تبيين حقيقة التوحيد، وهو تجريد العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن صرف شيء من العبادات لغير الله شرك أكبر. وهذا قرره في كل مصنفاته في العقيدة. فإذا هذا مضمن في بقية الأبواب، وفي أيضا الفوائد التي يذكرها في مسائل الباب، وذكره صراحة في كتاب الأصول الثلاثة التي قرأناه قريبا، حيث قال: ومن أنواع العبادة، وذكر أنواعها: الذبح والنذر وكذا، ثم قال: فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فهذا مشرك كافر. فإذا باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني أنه من الشرك، أنه شرك، لأن العبودية لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل. والذبح، هذه العبادة، الذبح لله من أعظم العبادات، وهي مما اتفقت عليها الشرائع، وهذا مما يدل على فضلها وعظمها عند الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم. يعني حققوا التوحيد أيضا في الذبح لله تبارك وتعالى، وأن هذه العبادة شرعها الله عز وجل في كل الملل. وهنا قاعدة ذكرها العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: ما هي ما اتفقت عليه الشرائع من العبادات والأحكام، وما هي ما اختلفت فيه الشرائع من العبادات والأحكام. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقال: ما كان مصلحة في كل زمان ومكان فإنه مما تتفق عليه الشرائع، ومن جملتها الذبح لله عز وجل، فهو من أفضل العبادات وأعظم العبادات، وشرع منذ استخلاف الله عز وجل لآدم في الأرض، فإن نسك وعبادة هابيل التي تقرب بها إلى الله عز وجل هو الذبح له سبحانه وتعالى، وبسبب ذلك حسده قابيل على ذلك، فقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأعظم أيضا ما يدل على أن الذبح لله عز وجل من أعظم الشرائع ومما اتفقت عليه الشرائع، أنه يعني جاء في ملة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام أري في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي من الله كما قال يعني السلف، ليس كأحد الناس. فأخبر إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل بذلك، فقال إسماعيل عليه السلام: افعل ما تؤمر، يعني إذا كان هذا وحي من الله عز وجل ليس لنا إلا السمع والطاعة لله عز وجل. فلما أسلم يعني انقاد لأمر الله تبارك وتعالى في ذلك، وتله للجبين: وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. سبحان الله، يقول علامة عبد الرحمن السعدي: الذبح عظيم، يعني النوع الفداء وما الأضحية التي تقرب بها إبراهيم عليه السلام عظيم. وهذا يدل على أيضا أن الإنسان في الأضحية يختار أنفسها وأعظمها وأغلاها ثمنا وأوفرها لحما، وهو أيضا ذبح عظيم لأنه فيه يعني تشريع لعبادة جامعة لكل أنواع الخيرات والطاعات، ومن جملتها أيضا الأضحية، لأن هذا التشريع صار من حكمته تعليم الأمة الهم بالطاعة وعقد القلب على ذلك، فيوفى الإنسان ثوابها وأجرها إذا حيل بينه وبين فعلها، أو إذا شرع في فعل أسبابها ولم يكتب الله عز وجل له إتمامها لسبب من الأسباب، فيكتب له أجرها، أجر العبادة كاملة، لأن إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر الله عز وجل، لكن الله عز وجل رحمه وأيضا وفاه أجره وابنه بثواب الهم بالطاعة. وذلك من نوى الطاعة كتب له أجرها، ومن سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فدائما العزم على الطاعة وفعل الخير هذا من أسباب يعني إدراك حسنات عظيمة في الدار الآخرة، وهذا يدل على إيش؟ عظم منزلة أعمال القلوب عند الله تبارك وتعالى. وأيضا صار فيه تشريع الأضحية، فهي من أعظم العبادات، لذلك دائما يقرنها الله عز وجل مع الصلاة: فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهي من أجل الطاعات. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نستفيد من الآية هذه بالمقدار الذي استدل منه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على أن صرف العبادات لغير الله شرك، وأن الذبح لغير الله شرك، وهذا الحكم مستفاد من الآية لأنه ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب الآية التي فيها الأمر بتجريد الصلاة والذبح لله عز وجل، وأن تحقيق ذلك لله عز وجل لا شريك له، يعني من ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله عز وجل. وفي قوله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا من باب ذكر الخاص مع العام لبيان أهمية المخصوص، تنصيص عليه الصلاة والنسك، وإلا كل الأعمال الصالحة تدخل في محياي ومماتي. وفيه توجيه وحث للمسلمين أن تنتظم أعمالهم من حين ما يصبح إلى أن يمسوا على توحيد الله تبارك وتعالى، ومن حين ما يحيون إلى أن تقبض أرواحهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله يعني لله رب العالمين يعني خالص لله تبارك وتعالى، فتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد ذلك بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، يعني ما تصلي إلا لله عز وجل، ولا تنحر إلا لله عز وجل، ولا تؤدي أي عبادة إلا لله وحده لا شريك له. ولذلك سيأتي في بقية أبواب كتاب التوحيد أيضا أفرد أبواب لأنواع العبادات. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. أربع كلمات يعني جمل، وهي جمل يعني كلية في العقيدة والتوحيد والمنهج، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كلمات لكنها يعني كلمات وقواعد كلية في العقيدة. يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله. شوف سبحان الله، اللعن ما هو؟ الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ومن أبعد من رحمة الله عز وجل لا شك أنه قد خسر خسرانا مبينا. وهو ذكر سبحانه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة أمور أخرى، لعن الوالدين، ولعن من آوى محدثا، ولعن من غير منار الأرض، لكن بدأ بماذا؟ بالذبح لغير الله، لأنه أعظم الذنوب وهو الشرك بالله عز وجل. لذلك في المسائل مسائل الباب نبه على هذا الاستنباط الإمام محمد، قال بدأ بلعن من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا لعن موصوف يعني لعن بالوصف، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محيطا، لعن الله من غير منار الأرض، يعني حدودها ومراسيمها. اللعنة نوعان، لعنة لموصوف مثل هذا الحديث، ما في تعيين لشخص بعينه، لكن لمن كان هذا وصفه يذبح لغير الله أو يلعن والديه أو يؤوي محدثا أو يغير منار الأرض. وهناك لعن معين، لعن المعين ما يجوز من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وإن كان قد يعني يكون ممن فيه وصف اللعنة بفعله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وعاصرها، وفي صحابي كان يكثر شرب الخمر فأتي به فجلد فسبه أحد الصحابة، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، تم العبارة ما أكثر ما يؤتى به، يعني كثير الشرب للخمر، يعني مثل ما نقول في الاصطلاح العامي مدمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يعني عندهم الحسنات ما يكفر هذه السيئة، وهو أيضا جاء تائبا ورضي بإقامة التعزير عليه، وعنده الإسلام، فما يجوز تلعن المسلم بعينه، لكن لعن بالوصف والله نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لكن ما نعين نقول فلان بعينه، ثم لعله يتوب فيتوب الله عليه. بل ديننا وشرعنا ورحمة الله بعباده أنه إيش؟ أنه الله يبدل سيئات من تاب حسنات، ما هو بس أنه يعني يرحمه ويغفر له ويتوب عليه، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا الحكم كمعنى وصف يعم كل من يصرف العبادات لغير الله، يعني من أشرك بالله وصرف أي من العبادات لغير الله سواء كان الذبح أو غير الذبح كالصلاة أو النذر لغير الله أو هكذا، هذا كله يعني موجب لهذا الوصف وهو اللعنة، لأنه مش أعظم من الشرك الذي يطرد الإنسان من رحمة الله، والشرك هو الموجب للنار، إلا من تاب، اللي تاب من الشرك والكفر يتوب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
السلام.
ثم قال لعن الله من لعن والديه. سبحان الله، حق الوالدين عظيم، ولذا قرن الله بين حقه وحق الوالدين، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى اشكر لي ولوالديك، ونهي الإنسان حتى عن التأفف، ما في شيء دون هذا، ولا تقل لهما أف. فكيف الإنسان يلعن والديه؟ يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ما كان معهود عند العرب، ما كان معهود عند العرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ يعني ما مستغرب عندهم، ما هم معروف عند العرب. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني تسبب عليهم، تلعن والدين الناس يلعنون والدينك. وهذا أيضا يعني يأخذ بنا إلى معنى مهم في المنهج، فإن بعض من خرج عن طاعة السلطان وفارق الجماعة يحتج بقتل يعني رجال الأمن، وهو عاد يقتل حتى المدنيين والنساء في البيوت والأطفال ويفجر في المدنيين، يعني اغتيالات يعني يسمى هذا، يقول أنا أدفع الصائل عني. من الصائل؟ الصائل المفارق للجماعة، ولا من أول أنت ما حيتعرض لك. وهذا دهرنا في السعودية، أنا جلست 5 سنين أطلب العلم ومبطي من يوم صغير، وأنا دائما أروح وجي عند الجد والخال والعيال العم، ها ماش، ونحج ونعتبر الحمد لله، والناس آمنة في بيوتها والسبل أمنت، ما بدأ هذا إلا بعد تحرير الكويت، صار في تهييج وشح للناس كيف تستعينون بالقوات الأجنبية، وصار من بعدها هل تشوفون التفجيرات، فصار في مفارقة الجماعة من كثرة الشحن. فإذا من الصائل؟ الدولة ما بدأت بشيء على حد ولا عالت على حد شيء، إلا لما إيش فجر في المنشآت وصارت اغتيالات للمدنيين وهكذا. هنا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال الخروج من طاعتهم يعني ولاة الأمر، قال هو السبب في إراقة الدماء وانقطاع السبل. وعيسى بن زيد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا كان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بصاحب النفس الزكية، عندما خرج على أبي جعفر المنصور العباسي، وتمكن أبو جعفر المنصور من محمد بن عبد الله وقتله، وقع في المدينة من إراقة الدماء وانقطاع السبل واستباحة المحرمات، شيء عظيم. بس كانت المدينة قبل خروج محمد بن عبد الله آمنة. فبعد هذا الخروج وما وقع من هذا الشر، عيسى بن زيد خلاص يعني كف عن هذا الأمر، فجاءه بعض الخوارج يهيجونه، فماذا قال لهم وماذا وعظهم سبحان الله؟ قال إن السلطان قد ضبط أمر الناس، فإن خرجنا فمرء قتل أو نهب فنحن سبب في ذلك. شوف هذا من يقوله من قد خرج. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قال لعن الله من آوى محدثا، ومحدثا لفظة محدثا في ضبطها يعني وجهان، محدثا بكسر الدال يعني صاحب جناية قاتل أو يعني عليه حد الحرابة أو خارج عن الجماعة أيضا وقاتل يعني وعليه حد الحرابة، فهذا ما يجوز لأحد أن يؤويه، وهذا ملعون من يؤويه في الحديث. ولعن الله من آوى محدثا يعني مبتدعا، هذا الضبط الثاني لللفظة يعني مبتدعا. وقال العلماء منهم العلامة سليمان بن عبد الله الشيخ يقول تتغلظ اللعنة بحسب حدث هذا الذي آواه، يعني إن كانت بدعته مكفرة أو مغلظة فهذا من آواه اللعنة في حقه أغلط، أو صاحب جناية خصوصا من من تجب عليهم يعني إقامة حد الحرابة، وهذا يعني يتغلظ اللعن في حق من آواه. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، يعني حدودها مراسيمها. الناس من أول ما كان عندها مثل الآن توثيق عقاري وصكوك أو كذا، ربما كان القضاة يكتبون صكوك لأملاك الناس، لكن تحديدها في الواقع كان يكون بوضع المراسيم، أطراف الأرض وبدايتها ونهايتها ويعني وحدودها. فبعض الظلمة والطماعين والسراقين يغير مراسيم الأرض، يقدم المراسيم على أساس يسرق شيء من أرض الناس، هذا ملعون، اللي يسرق عقارات الناس ملعون. لعن الطرد والابعاد من رحمة الله. وفي وعيد أعظم من هذا شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، الحديث في الصحيحين، والله وعيد شديد الواحد ينزجر عنه فضلا عن اللعنة. وهذا يدل على ماذا؟ على تعظيم حقوق المسلمين، مظالم الناس أمرها عظيم. الشيء اللي بينك وبين الله إذا تبت تاب الله عليك، لكن المظالم الناس ردها. وفي قوله لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض، يعني هذا فيه حث على ماذا؟ على أداء حقوق الله وحقوق المخلوقين. لأن لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من ذبح لغير الله، هذا في حق الله عز وجل. وإن كان أيضا من آوى محدثا، إن كان يعني المحدث في جناية، أيضا قد يكون في حق للمخلوق في قصاص أو غيره. وكذلك لعن الله من غير منار الأرض، يعني مراسيم وحدود الأرض، أيضا هذا فيه أمر بأداء حقوق الخلق، تعظيم حقوق الخلق، الدين كله تعظيم لحقوق الله وتعظيم لحقوق المخلوقين. والمؤمن يعظم حق المخلوق لأن الله حرم الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. ولتعظيم حق الله عز وجل الذي أمر بحفظ حقوق المخلوقين وأدائها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. هذا موحد عظيم توحيده. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. هذا الحديث أولا فيه بيان أن الذبح لغير الله شرك، لأن الذي قرب ذبابا يعني كان صدره منشرح بالكفر، ولذلك قالوا له: قرب ولو ذبابا. ما يعني ما أنكر الشرك، قال: لا، معاذ الله أن أقرب شيئا لغير الله عز وجل أو أن أقرب للصنم. ومن هنا يعني لا يظهر أنه في إشكال في تقريبه للذباب ودخوله للنار، لأنه هو ما كان مكرها، يعني كان هو أتى هذا الفعل منشرح الصدر. والذي يعذر به المسلم من الإكراه على الكفر إذا كان ما هو منشرح الصدر بالكفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر هذا كافر. إذا قالوا له: قرب، قال: ما عندي شيء، يعني ما عندي شيء، يعني اعتذر بالفقر، ما اعتذر أن هذا شرك. وبعدين الإكراه، يقول العلماء لابد أن يقع الإكراه، ما هو لتوهم أنه سيحصل إكراه، هذا شيء. الشيء الثالث أيضا نبه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الإكراه في الكفر يكون فقط بالقول اللسان ولا يكون بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: وإن عادوا فعد، يعني إن عادوا لإكراهك على سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير راض بهذا، غير منشرح الصدر بالكفر، فتقول فقط قول اللسان. فبعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن الإمام أحمد، أنه الإكراه في القول دون الفعل، فيقول العلماء لا يقبل الإكراه في الفعل بالسجود لصنم ولا في الذبح لصنم. وهناك مسائل أيضا لا يقبل فيها الإكراه بالإجماع كالقتل، يعني لو أكرهت على قتل مسلم فلا يقبل الإكراه في ذلك بالإجماع. لماذا؟ لأن نفسك ليست بأولى بالعصمة من نفس من تكره على قتلها. وأما الآخر الموحد الذي امتلأ قلبه من تعظيم الله تبارك وتعالى قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. الله أكبر، توحيد. فصبر على التوحيد فضربوا عنقه فدخل الجنة. ويا أخوة المسلمون، شرع لهم الجهاد في سبيل الله الذي فيه ذهاب النفوس. لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، توحيد. فإذا أكر الإنسان على الشرك يصبر على التوحيد وإن ضربت عنقه. وهذا ما نبه عليه العلامة عبد الرحمن بن حسن الشيخ، أيضا له مصنف خاص في شرح هذه الأمور غير شرح كتاب التوحيد. ونبه عليه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في آخر كتاب الاستقامة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبروا في مكة على أنواع من الأذى، وبعضهم مات من نكال وأذى الكفار، ومع هذا ما رضوا بالكفر ولا ارتدوا على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر للصحابة قال: إن من كان من قبلكم كان ينشر بالحديد فلا يصده ذلك عن دينه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا فيه حث على الصبر كما صبر هؤلاء في التوحيد. الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا نستدعي البلاء على المسلمين، لكن لو ابتلي المسلم يصبر على التوحيد. والذبح لغير الله شرك، سواء ذبح بذكر غير اسم الله عز وجل على الأضحية أو الذبيحة، هذا شرك أكبر، أو ذكر اسم الله عز وجل لكن استعان بغير الله في الذبح، يعني يذبح مستعينا بالآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، هذا أيضا شرك أكبر. وأعظم من ذلك وأغلظ لو ذبح مستعينا بغير الله عز وجل وذكر اسم غير الله عز وجل على الأضحية أو الذبيحة أو النسيكة، فيكون جمع بين شركي الربوبية والعبودية، هذا أغلظ وأغلظ. نقرأ المسائل.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي.
هذا شرحنا. الصلاة هي الصلاة الشرعية، والنسك هي الأضحية، وهذا يعني فيه بيان لحكم إفراد العبادة، في بيان لوجوب إفراد العبادات لله عز وجل وحده لا شريك، الصلاة والذبح وكل أنواع العبادات. نعم.
الثانية: تفسير فصل لربك وانحر.
هذا أيضا توكيد لما دل عليه أيضا مفهوم منطوق ومفهوم الآية التي قبل هذه الآية في وجوب التجريد، تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى.
الثالثة: البداءة بلعن من ذبح لغير الله.
لأن هذا يعني أعظم إثما فبدأ به، والشرك أعظم الذنوب.
الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك،
وهذا شرحنا.
الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجي إلى من يجيره من ذلك.
والحديث يعم الإيواء من عليه جناية أو من وقعت منه جناية وعليه حد أو مبتدع أيضا. نعم.
السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم، لا يجوز العدوان على عقارات الناس وأملاكهم، ولا ظلمهم، ولا أخذ حقوقهم وأموالهم.
السابعة: الفرق بين اللعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
نعم، فالمعين من المسلمين لا يجوز لك أن تلعنه، والموصوف يعني تذكر هذا الحكم في يعني من وصفه الله عز وجل بموجب الوعيد، فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن شارب الخمر وكذا. ويا إخوان، الواجب علينا جميعا أن نحفظ عقائد المسلمين من الضلال والتكفير وسوء الفهم. ترى حتى العلماء أحيانا بعضهم يقصده التكفيريون من حيث لا يشعرون، أو قد يكون بسبب سوء جهله، والعالم يعني ذهنه ولا عقيدته ما هي بيم التكفير بالكبيرة، لكن سبحان الله يورد عليه هؤلاء الشبهة. فهؤلاء طبعا العلماء يحتاجون إلى حراسة، ما هو بس يعني قضية حراسة أمنية، لا يا أخوان، ترى العلماء يقصدهم التكفيريون والقطبيون، كل يحاول أنه إيش تصير له مرجعية يستفيد منها في إيش، في ترويج بدعه وضلاله وتكفيره. نذكر مرة كنا في مجلس لعالم جاء زيارة الكويت، وعزموني على الغداء، الغداء حق العالم، وجيت وأنا جالس والله على نيتي، وأكثر اللي جالسين هكذا، وكل قام يسأل الشيخ. في واحد هو دائما هذا عنده يعني مثل ما تقول نزغات في السؤالات والكذا، وبعضها يعني خطيرة، أما يعني مثل ما تقول فضول في العلم أو قل العلم قل العلم. قال يا شيخ، مدمن الخمر كافر. أنا والله ما أنا برأي خمر أساس هذا، لكن حكم الله عز وجل ما يجوز أنك تغيره، صح ولا لا؟ قال الشيخ ها؟ قال في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدمن خمر كعابد وثن. قال الشيخ كان في حديث كذا، أجل كافر. قلت له لا يا شيخ الله يهديك، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ذاك في صحيح البخاري ذكر له لعن الصحابي الذي كان يشرب الخمر، وقال أحد الصحابة لعنه ما أكثر ما يؤتى به، قلت يعني أكثر ما يؤتى به يعني مدمن، فقال فلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. عاد هني انتبه الشيخ جزاه الله خير. عاد سبحان الله، وأنا أكتب شرح الاعتقاد أمة الحديث تذكرت السالفة هذا، لو خلوه والشيخ قال كذا كان وش يصير؟ يكفر بالمعاصي ولا لا؟ يعني وأنا أشرح اعتقاد أمة الحديث جبت يعني شبهات الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في تكفير المسلمين بالذنوب وبالكبائر، وجبت هذا الحديث مدمن خمر كعابد وثن، وأنه حديث ضعيف يعني من كلام أمة الحديث، هذا شيء من جهة الثبوت. الشيء الآخر من جهة ماذا؟ من جهة معنى الحديث لو صح، قال العلماء يعني مدمن خمر كعابد وثن يعني في تعلق قلبه في هذه المعصية، ما هو أنه يعني كالمشرك بالله عز وجل، وأنه مشرك يكفر بالله عز وجل ويمرق من الدين. فالنصوص تحتاج إلى تحرير رواية وفقه دراية، وترد النصوص إلى الحديث الصحيحة متفق عليها من رواية البخاري ومسلم، والحديث الصحيحة اللي أسانيدها كالجبال. وهذا ترى منهج باطل عند التكفيريين والخوارج، يعطل حديث الصحيحين ويجعل عمدته حديث ضعيفة، مثل هذه في تكفير الخمر، مثل بعضهم يقول قال عمر رضي الله عنه إذا جلف السلطان فاقتلوه، وهو أثر ضعيف ومنقطع وما يصح، وعندك حديث الصحيحين من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات فميتته جاهلية، إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة في هذا الموضوع. فمنهج تلقي العلم لا بد الإنسان يسلكه على طريقة أهل السنة والجماعة. قد كتبت في ذلك مختصرا مفيدا في المنهج فقه الجماعة، والله يسر طبعته. أمين.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
قصة عظيمة فيها فرق بين الموحدين وبين المتزعزعين أو اللي يعني ما التوحيد ما له تعظيم في قلبه، قرب لو أذبح شيء لغير الله. أما ذاك الموحد لا، ما رضي، التوحيد في قلبه عظيم وصبر على فوات نفسه، إنه إذا مات مات في سبيل الله وعاقبت الجنة. نعم.
التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
هو إذا ما ظهر قصد الفعل لكنه كان منشرح الصدر بالتقرب لغير الله عز وجل فهذا شرك.
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم من مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم، وهذا توحيد، الإنسان ما يرضى بالشرك، ولا يقال أن هذا الشرك أصغر، لا، الذبح لغير الله شرك أكبر، لكن يعني لو تقرب لو ذبح لغير الله لو كان شيئا حقيرا فهو شرك أكبر ولا يتهاوى الإنسان فيه أبدا. نعم.
نعم. الحادية عشر: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
يعني بعد أن أشرك بالله عز وجل هذا يعني موجب دخول النار. نعم.
الثانية عشر: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك.
عبرة بالخواتيم، سبحان الله، كيف هذا تعرض لأدنى ابتلاء في توحيد الله تبارك وتعالى واختار الشرك ومات على ذلك فدخل النار. وهذا يجب على الإنسان أنه دائما يكون معتصما بالله تبارك وتعالى في حفظ دينه وعقيدته وتوحيده. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الاعتصام بالله يا أخوان، الاستعانة بالله عز وجل وسؤاله وحده لا شريك له، لزوم الحق والثبات عليه، هو عدتنا في توحيد الله تبارك وتعالى وفي طاعته وفي الصبر على ذلك حتى نوافيه بموجبات الرضا. ولذلك كل صلاة نقرأ في كل ركعة لا يجزئ إلا ذلك أن نقرأ بفاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين.
الثالثة عشر: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
لأنهم قالوا قرب ولو ذبابا، أرادوا أن يوقعوا في الشرك بتهوين نوع ما يتقرب به لغير الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك.
تفضل. جزاك الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لعن الكافر بالتعيين؟
لعن الكافر إذا كان حيا ولا يزال حيا فلا يجوز لعنه بالتعيين. لماذا؟ لأنه قد يختم له بالإسلام، ما تدري، يمكن الله يهدي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أعيان المشركين في صلاته، في قنوته في صلاته، فنهي عن ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد هدى الله بعض من كان يلعنه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، هدى الله عز وجل بعضهم إلى الإسلام. أما من مات على الكفر وعلى الشرك فهذا يجوز لعنه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم.
يقول السائل: حكم قول وحياة ربنا.
هو الحي من أسماء الله الحسنى، ولكن تحلف بالله عز وجل.
يقول
يعني هذا ما هو مثل قول بعضهم يعني والنبي والكذا يحلف بالمخلوق، لكن الله حي لا شك، هو حي قيوم، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحي من أسماء الله الحسنى. لكن يعني احلف بالله، يعني يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هكذا، يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا والله بلا والله، يمين النبي صلى الله عليه وسلم والله.
يقول السائل من وجد،
وكان يقول أيضا لا ومقلب القلوب.
نعم. يقول السائل أحسن عليكم، من وجد مال في الطريق ولا يعرف لمن هذا المال ماذا يفعل؟
والله إذا أراد أن يأخذ هذا المال ليعرفه أو يؤديه إلى المسؤولين في الدولة بحيث أنهم يؤدونه لمستحقه أو يعلن عنه في الصحف، جزاه الله خير، هذا من باب حفظ أموال المسلمين. وإن خشي أنه لا يؤدي أموال الناس يعني هذا أيضا أراد أن يتورع، لكنه ينظر في المصلحة، أن قد هذا المال يأتي ويأخذه من لا يتورع عن أدائه لمستحقه، فينظر إن كان المصلحة أنه يعني يعطيه لولي الأمر أو من ينوب عنه في تعريف أموال الناس حتى تؤدى للمسلمين حقوقهم. نعم.
نعم. يقول السائل أحسن لكم، أخذنا بالأمس أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، وما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية، هل النسك في الآية يحمل على أي وجه؟ النسك في الآية،
قل إن صلاتي ونسكي، هو النسك يطلق ويراد به العبادة، ويطلق ويراد به عبادة خاصة وهو الذبح لله تبارك وتعالى، في هذا السياق يراد به الذبح لله تبارك وتعالى.
نعم. أحسن عليكم، يقول السائل جاء في الآية وأنا أول المسلمين، هل هي أولية زمنية أو أولية معنوية؟
بالنسبة لنوح عليه السلام هو أول الرسل، لكن بالنسبة لآدم هو أول النبيين، لكن بالنسبة لنا نحن في قراءتنا للآيات هذه يعني نقولها اتباعا للمرسلين الذين بلغوا شرع الله بتوحيده، فهكذا نقولها يعني عبودية لله تبارك وتعالى، لأن القرآن يتلى كما هو، القرآن يتلى كما هو. نعم. وهم يقولونه يعني تحقيقا في من حقه أوليته باعتبار قومه ربما، وأيضا نحن نقوله أيضا باعتبار اتباعنا للأنبياء والمرسلين عليهم السلام.
أحسن عليكم، يقول السائل قال تعالى فصلي لربك وانحر، وجاء في الآية الجمع بين الصلاة والنسك، فما وجه الجمع بين هاتين العبارتين؟
يعني عبادات عظيمة، هذه من أعظم العبادات. نعم. لأن اتفقت عليها الشرائع، خصوصا الصلاة والأضحية. نعم. وأركان الإسلام كلها اتفقت عليها الشرائع، الصلاة والزكاة والحج والصوم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال تعالى في النبيين عليهم السلام بعد أن ذكر الله قصصهم جميعا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه أيضا فيها الصلاة والزكاة مما اتفقت عليها الشرائع، وذكرنا الصيام والحج من حين ما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة
ووقف في مشاعر الحج أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مو بس المقام الذي يعني بالقرب من الكعبة يصلى يعني خلفه بعد انتهاء الطواف سبعة أشواط ركعتين، بل يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى بل يعم كل مقاماته في مشاعر الحج. نعم، فهذه عبادات عظيمة، والأضحية أيضا من يعني من العبادات التي اتفقت عليها الشرائع كلها. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
نعم، أحسن لكم. يقول السائل قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله، والمعلوم أن الاستعانة عبادة، فممكن توضيح؟
إذا قال هذا فلأن الاستعانة وسيلة للعبودية، فإذا وقع الشرك في المقاصد لا شك أنه أعظم من الشرك الوسائل، لكن هو الاستعانة توحيد، يعني الاستعانة بالله هو توحيد ربوبية، فشركها شرك أكبر. لكن يعني سياق عبارة شيخ الإسلام لابد تنقلها تامة لنا في يعني معنى ما تكلم به، حتى إيش نحن لا نخطئ الفهم في شرح عباراته، وأيضا ما نخطئ عليه بعد ونقول عنه يعني ما أحسن يعني بيان أنواع الشرك وغلظ الشرك سواء في الربوبية أو في العبودية. فنقل عبارات العلماء لابد أن تنقل تامة في سياقها، وأيضا عباراته في الموضوع الواحد من مجموع مصنفاته. نعم،
أحسنكم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أن ابن عباس رضي الله عنه وبعض أهل العلم يرون أن الإكراه لا يكون إلا في القول ولا يكون في العمل، فما صحة من قال أنه يكون بالفعل أيضا، وما الراجح في المسألة؟
والله هو القولان يعني مشهوران عن أهل السنة ويذكرونها في مصنفاتهم، لكن في مقامات يقول العلماء كالإمام أحمد وغيره يقول ما ينبغي يعني التعذر الاعتذار فيها بالإكراه، لأن قد ينبني عليها هدم الدين كله، لأن الدين بمن يقوم به. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ما عذر بعض العلماء الذين أجابوا مكرهين بالقول بخلق القرآن، قال لأنهم عندما أجابوا معتذرين بالإكراه قال تجرأ يعني القوم على بقية علماء أهل السنة. وذلك سبحان الله بعض العلماء ما ترخص بهذا العذر وقتل في وهو ينكل به ويعذب في السجن، بعضهم مات مكبلا بالأغلال في السجن، سبحان الله. والإمام أحمد صبر وأوذي ونصره الله عز وجل وبه حفظ الدين. نعم،
نعم، أحسن عليكم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، هل لعن من آوى محدثا ينطبق على ما كان يتفاخر به أهل البادية في حماية ما يسمى الدخيل الذي يكون فارا لقتله لأحد وهكذا، ومن يتفاخر بهذا هل يدخل في اللعن لرضاه به؟
هم عندهم الجيرة، والجيرة في إيواء الجاني الذي عليه حد قصاص أو حد حرابة لا يجوز لهذا الحديث، ومن فعل ذلك فهو ملعون، ما هو هذا محد يفاخر بأسباب اللعنة. أو كذلك جيرة المبتدع، لأن هذا يكون يعيش من التعاون على الإثم والعدوان، ما يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا جاك واحد على ما قالوا عليه جناية أو عليه حد في حرابة وكذا، يقول ما يجوز لي أنا أويك، والله
يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما جيرة المظلوم هذا من التعاون على البر والتقوى، ناس يبون يظلمونه ويؤذونه، كلها والله من دام جيت عندي الله يحييك وانت في محلي وآمن، وإن شاء الله أيضا بأمنك أيضا ولي الأمر بأمان الله عز وجل. يتعاون الراعي مع الرعية في إيش؟ في حفظ الناس والسبل والمسلمين. نعم، السلطان يجب عليه كف أيدي الناس بعضهم عن بعض، وأن يأمن الناس في ديارهم، هذا من أعظم الواجبات المنوطة بولي الأمر. نعم
نعم. يقول السائل أحسن عليكم، قال لي شخص من جماعة التبليغ أنه ذهب إلى الهند ورأى الشرك، فلما سألته هل أنكرت عليهم؟ قال لا حتى لا ينفروا، فهل هذا يدخل في اللعن لأنه رضي بالشرك؟
والله هذا شوف سبحان الله، يعني هم قاعد يبين لك منهج هؤلاء الضلال الذين إيش تواصوا بالباطل، أنه ما عندهم من منهجهم أنك ما تنكر الشرك ولا تدعو للتوحيد، هذا تواصوا بالباطل وتواصوا بإيش بكتب دعوة التوحيد، القرآن كله دعوة للتوحيد، مخالفون منهج الأنبياء. الموحد ما خلاص ينتهي عن هذه الأحزاب الضالة.
أحسن عليكم. يقول السائل هل يجوز قول يا علي كرم الله، علي كرم الله وجهه؟
يا علي ما يصير تقول يا علي، وكرم الله وجهه يعني كأنك تخص بهذا دون سائر الصحابة، تقول رضي الله عنه، وش أعظم الوصف الذي ارتضاه الله عز وجل للصحابة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكأنك تريد أن تفضله على أبي بكر وعمر وعثمان، تخصه بهذه العبارة دون بقية الصحابة. وكل من ولد في الإسلام نقدر نقول له كرم الله وجهه، لكن ما يفعلون هذا. لو يعني تقول للإمام حمد وهاب كرم الله وجهه، وش يقول؟ وهابي وهابي وهابي، إن كان تجريد التوحيد توهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي. نعم،
يقول
تجريد التوحيد لله وحده لا شريك.
أحسن عليكم. يقول السائل ما حكم الذهاب للأسواق والمجمعات والجلوس لغير حاجة؟
الله يهديك، بعض الناس عنده السوق أحب الأماكن إليه، هذا الله نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الأماكن إلى الله الأسواق، وأحب الأماكن إلى الله المساجد. أكل في البيت، أكل نظيف، وقعد جلسة تطمئن فيها، وذكر الله تطمئن القلوب، خير لك من على ما قالوا الأسوقة هذه. تروح السوق للحاجة، وأيضا ما تغفل عن ذكر الله، لأن هذه مواطن غفلة، فتشتري حاجتك وتطلع. من فعل ذلك أحيانا على سبيل الندرة، أو راح يتقضى مسكين وكذا وهذا، وأدركه وقت الغداء وما تغدى وجنبه مطعم على ما قالوا شوي سمك أو كذا أو شيء على ما قالوا مميز، ولا في منكرات بهالمكان، ها يبي يأكل من هالخير ويمشي كيف إن كان يعني من أول. ترى عرف الناس إن هذا ما هم المروع إنك تأكل في المطاعم أو في السوق، حين قام يتغير العرف شوي الله يهدي الناس. ما مثل الإنسان يقعد في بيته ويطمئن ويأكل ويتغدى ويتعشى ويتقهوى، أو في مكان خاص لك، يعني مكان خاص لك في أسرتك في أهلك في كذا. نعم.
يقول السائل ما الفرق من قولهم عن القرآن عبارة عن كلام الله وقولهم في وقولهم هو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشاعرة والكلابية؟
هذا قول الأشاعرة والكلابية أن القرآن حكاية عن كلام الله، وأنه معنى قائم بالنفس، هو في حقيقة قول الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق لأنهم ينفون حقيقة أن الله تكلم بهذا القرآن، وإنما هو معنى يخلقه الله عز وجل في نفوس أنبيائه الذين بلغوا هذا الكلام، هو حقيقة قول المعتزلة والجهمية. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، ما حكم قول الإنسان عندما يخاف من شيء فجأة يمة أو يا يمة؟
ايش تبين نقول لك يا حليل أمك؟ الله يهديك. الله يهديك. كل لا إله إلا الله، كل لا إله إلا الله. أمك مسكينة ما عساها بس تنفع نفسها، هنا عندنا نقول يوم. ترى اليهال في جزيرة العرب ما أدري عاد عن اليهال خارج جزيرة العرب، يوم صغار ما يقول يوم يعني من باب الاستغاثة بغير من الله، يصوت عليه عشان على ما قالوا اتلحف عن البرد ولا على ما قالوا، إن كان يكح تعطي دواء ولا إن كان شو اسمه تباريه ولا تخدمه ولا كذا.
السلام عليكم. يقول السائل يا شيخ هناك من يقول،
سعد الله يهدي بعض الأمهات بعد إذا أشغلها الياهل يما يما يصوت تدعي عليها الله يهديها تقول وصمها ومن وكذا. لا لا أدعي بخير أدعي بخير أدعي بخير. نعم
نعم. أحسن عليكم. يقول السائل يا شيخ هناك من يقول بأن عدم رمي المحصنات خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الكلام في النساء اللاتي في مواقع التواصل الاجتماعي وهي يعني وهي تدعو النساء إلى التبرج والتحرر والكذب؟
اللي تدعو النساء للتبرج رد عليها رد شرعي يا أخوان، ما يجوز الإنسان أن يستطيل عليها ويقذفها، هذا ما هو من خلق المؤمنين. وصال وسائل للتواصل الاجتماعي فيها كل شيء يا أخوان، فيها إشاعة فاحشة، فيها سفة، فيها كذا، المسلمون معهم وإذا مروا باللغو مروا كرامة. ادعو إلى سبيل ربك بالعلم النافع وبالحكمة، ولا تماري السفهاء سواء من يسفه على الناس أو من يسفه في بيان العلم الشرعي. والمسلم لابد أن يصبر على دعوة السنة والتوحيد، والله لو سبك لو تسبك حتى طقاقة ولا ولدها الناس تعرف الردي، وما يضر العلماء سفه السفهاء، بل هذا يزيدهم رفع عند الله عز وجل. لكن السفيه ظن أنه هذا يعني على ما قالوا ناله من أذى السفهاء. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أوذوا بالقتل والسب، الصحابة أوذوا بالقتل والسب والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قصده اليهود بالقتل لكن الله نجاه. وانظروا يا أخوان كيف يعني الإنسان لو أراد أن يسكت عن كل بدعة وضلالة خشية السب كوالله كان عظم الشرك والكفر والبدع، خصوصا من يأتي بها باسم الإيش الدين. أدركتنا أيام تذكرون أنتم عقب أحداث سبتمبر، خلاص رأوا العالم كله متوجه بالحرب على السنة والسلفية، وفي بعض ضعاف النفوس استغل الفرصة وصار يهاجم كتب أهل السنة وعلماء أهل السنة، وصار أيضا من الصوفية ومن هالناس الردية اللي ما صدقوا وعطوهم منصب من يدعو إلى توحيد المشركين، مو بتوحيد شرك، يقول أهل الكتاب مو بكفار، لازم ترد عليه لأن هذا توحيد، يا إسلام يا كفر، ما فيها هذه مجاملة. يعني اليهود والنصارى مو بكفار، هذا ما يقرأ القرآن، يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فلابد ترد عليه، سبك سفيه ردي وناقص بنفسه، الله يقول لكم ويبين لكم هذه صفة من لا الحماس المهين، هو في نفسه مهين لذلك يفرج مضايق مهانته بسب الناس، ولا العفيف عفيف لسانه بعد. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل كيف يجمع المسلم بين التواضع والحزم؟
تواضع تواضع لله تبارك وتعالى في قبول شرعه وأحكامه،
وأيضا تواضع لعلى الخلق، بأن الإنسان يعني يؤدي إليهم حقوقهم ولا يظلمهم ولا يتكبر عليهم. لكن صيانة الإنسان نفسه ما تنافي التواضع، كما بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين.
نعم، يقول السائل: ماذا يفعل من اعتدى على أملاكه كافر ولم يستطع أن يرد المظلمة مع المحاولة؟
يحاول
شيخ، هل
يعني إن كان هناك من سبيل إلى الانتصاف لحقه بما يعني لا يفسد عليه دينه ولا يضره، يتخذ هذه الأسباب، لأنه إذا هذا كافر أظنه يمكن في بلاد الكفر قصده. الله يعينه
شيخ، خلي حق له التحايل شيخ.
هذه ستأتي في مسألة اسمها الظفر عند الفقهاء، ستأتي في القواعد الفقهية سنشرحها. والراجح في هذه المسألة إن كان سبب الحق ظاهرا فهذا يجوز، لكن سيأتي تفصيله يا أخوان. ما يمكن حنا في كل جلسة نشرح كل مسائل الفقه والعقيدة والأحكام والكذا، وبعدين القاعدة الفقهية تحتاج إلى بسط في شرحها. فإن شاء الله نقول للأخ تابع معنا شرح القواعد الفقهية، وإن شاء الله سنشرح قاعدة الظفر. نعم.
يقول السائل هنا: أنا لا أجلس مع والدي لأنه مدخن، ولا أجلس معه أثناء التدخين، فما نصيحتكم لي؟ ويقول سؤال آخر: وكيف يتعامل المسلم مع والديه إذا كانوا ظلمة؟
ادعي لهم بالهداية واصبر، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وادعي لهم، ترى الله يقلب القلوب ويحنن قلوبهم عليك، وادعي لهم بالهداية أيضا في ترك الدخان ولا غيره، واجلس معهم في غير الأوقات اللي يدخنوا فيها. وبعدين سبحان الله إذا رأوا صبرك هم بنفسهم يستعتبون أنفسهم، يقول أنا وش هو لها أسب ولدي دائما وذيه وأظلمه وأضربه وأسبه أو كذا، أو أعين إخوانه على سرقة أمواله، أو المضارة به وبذريته وبيته وكذا وكذا. رأوا أنك صابر 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 صابر، الله يقذف في قلوبهم استعتاب، ما تدري يمكن بعضهم يستعتب نفسه، كيف أنا أضر بذريتي وأولادي وكذا وكذا. وبعدين سبحان الله يعني ترى كبار السن يعني في الغالب والله أعلم يأثر فيهم يعني من هو من طبقتهم في السن من أترابهم وأقرانهم، الشايب يسمع من الشايب، لأن بعضهم عندنا هذا ولد ياهل يا معود عايشنا ها. وسبحان الله يمكن هالشعيب وهو رايح المسجد ومتخاوي مع أحد الشيء مع المسجد، قال يا أبو فلان ولدك ما شاء الله ما في مثله مصلي مسمي يذكر الله عز وجل وما عنده شر ولا عنده فساد وكذا، بره ها. وكيف أبو هريرة رضي الله عنه تقول لهم: رحمك الله كما بررتني وبرته كما برها. فالحقوق متبادلة في بر الوالدين وبر الأبناء للوالدين.
أحسن عليكم. يقول السائل: ما حكم وضع صورة الأب المتوفي في شاشة العرض للجوال؟
والله الجوال تصويره كالفيديو، هذا الذي يظهر والله أعلم، لكنه إن كان يعني أنك بصوره من الجوال فهذا الذي فيه خلاف بين العلماء، لكن إن كان صورته رسم بخط اليد هذا العلماء يفتون بتحريمه تصوير بالرسم اليد. نعم. أصبر شوي بس تخلص الأسئلة المكتوبة وبعدين نجيبك إن شاء الله.
يقول السائل هنا: هل الضرورة تجيز القول الكفري والفعل الكفري؟
أخوان رحنا نكراه وتفصيل الحكم في ذلك، إحنا كأننا نعيد شرح الدرس مرة ثانية.
يقول السائل هنا: إن كان الحاكم أظهر منكرا هل ينكر على المنكر أم أمام الناس؟
الحاكم إذا حضرت أنت منكره الذي يفعله بخاصة نفسه إنكر الزكر الخير، إنكر بالتي يحسن، وإن كنت ما حضرت فناصح بالتي هي أحسن. وإن كان المنكر يتعلق بعموم الناس مثل فعل الربا وغيره وكذا، انكره، بين حكم الربا. الشيخ بن باز كان ينكر الربا. نعم.
يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة؟
اللحية لا تتعرض لها أبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى، أرخو اللحى، لا تتعرض لها أبد أبد، لا تقرب خلها، أعفيها. نعم.
يقول السائل: ما حكم الشيلات والأغاني، ما حكم الشيلات والأغاني وهل فيها خلاف؟
الأغاني والمعازف تجوز للنساء والصبيان في الأعراس والأعياد فقط والدف فقط، ما فيها أجهزة موسيقية ثانية، ولا يكون في فحش في الكلام ولا بذاء ولا كلام محرم، ولا يجوز إلا للنساء والصبيان في هذه في الأعياد وفي الأعراس، هذه يقال فيها إباحة عارضة، يعني بقية الأوقات ما تجوز لهم ولا لغيرهم، يعني الرجال لا يجوز لهم هذا بحال. إيش عندك يا مطلق؟ وياك.
حديث علي عن الصورة
إيه؟
دليل على أن الصورة
يعني ذوات الأرواح، صح، لكن الـ 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 النبات وال يعني مثل الأشجار والهذا اللي ما فيها روح أكثر العلماء على عدم تحريمها، وبعض العلماء وينقل هذا عن مجاهد على التحريم أيضا، لأنه جاء في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق شعيرة. لكن سيأتي إذا شرحنا كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين نشرحه مفصلا، وإن كان عامة العلماء على أن التحريم لذوات الأرواح. نعم.